بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الماتن صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه تمسك بالاحتياط الوجوبي، لجأ إلى الاحتياط الوجوبي في مسألة أنه هل يجب الفحص أو لا يجب الفحص لمن يشك في أن المال الذي يتعلق به الخمس هل بلغ حد النصاب كما في المعدن بناء على اشتراط النصاب في المعدن. لو شك أنه هل بلغ حد النصاب أو لم يبلغ حد النصاب، هل يجب عليه الفحص أو لا يجب عليه الفحص؟ فقال بأن الأحوط وجوبان، أنه يجب عليه الفحص. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه قال بأنه الدليل على وجوب الفحص إما الإجماع أو دعوى وجود علم إجمالي بأن بعض الموارد الشك يكون النصاب في واقعه حاصلا، وناقش كلا هذين الوجهين. أما الإجماع فلا يمكن الاعتماد عليه، لأنه الإجماع المحصل غير حاصل، والإجماع الإجماع المنقول هم ما يمكن الاعتماد عليه. وأما الوجه الثاني العلم الإجمالي، فقال بأنه العلم الإجمالي لشخص كل مكلف ما يحصل لك علم إجمالي عادة، والعلم الإجمالي بأنه إما هو أو غيره في موارد الشكوك الموجودة عند المكلفين، مو عند كل مكلفين، بل عند المكلفين علم إجمالي أكو بأنه في بعضها النصاب متحقق. هذا العلم الإجمالي مو منجز، لأنه كل مكلفين غير مسؤول عن باقي المكلفين، فهذا يشبه العلم الإجمالي بحصول الجنابة إما عنده أو عند غيره، فهذا العلم الإجمالي غير منجز. وبعد ذلك ذكر أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه إذن هل نبني على وجوب الفحص أو لا نبني على وجوب الفحص؟ قال بأنه تارة نبني على أن الخمس يكون في طول ملكيته هو لتمام العين، أولا يتملك تمام العين ثم يتعلق حق الإمام أو حق أرباب الخمس بمقدار الخمس من هذه العين كما عليه أستاذنا الشهيد. وتارة نبني على أنه حق الخمس وحقه هو في عرض واحد، أربعة أخماس إله ومقدار خمس لأرباب الخمس في عرض واحد دفعة واحدة. أما على المبنى الأول القائل بأنه أولا هو يملك تمام العين ثم يتعلق حق الإمام أو حق السادة بمقدار الخمس، على هذا المبنى هم تجري البراءة عن الفحص، وهم يجري استصحاب بقاء ملكه. فيجري البراءة مو البراءة عن الفحص، البراءة عن أصل الخمس ما دام يشك في أنه هل بلغ حد النصاب أو لا. إذن يشك في أنه هل يجب عليه الخمس أو لا يجب عليه الخمس، فيجري البراءة عن الخمس. غاية الأمر أن البراءة إنما تسقط عنه الحكم التكليفي فحسب. البراءة لا تقول له بأنك مالك أو غير مالك، البراءة تقول له لا يجب عليك وجوبا تكليفيا أن تخرج الخمس وتعطي إلى أرباب الخمس، فقط تنفي عنه الحكم التكليفي. ولكن الاستصحاب يجري بشأنه للمالكية، لأنه في اللحظة الأولى كان مالكا لتمام العين حسب هذا المبنى الأول. بحسب هذا المبنى الأول في اللحظة الأولى كان هو مالكا لتمام العين، ثم بعد ذلك هل تعلق حق الإمام بخمسه أو لا، حق الأرباب الخمس تعلق بخمسه أو لا، فيجري استصحاب مالكيته هو. فما عنده مشكلة في إذن على هذا المبنى الأول، ما عندنا مشكلة، فنبني على أنه هو مالك ولا يجب عليه الخمس بدون فحص، لأن أدلة الفحص ناقشناها، وهو يبني على أنه مالك لتمام هذا العين، يبني على عدم وجوب الخمس عليه عند الشك في عند الشك في بلوغ النصاب وعدم بلوغ النصاب، يبني على أنه تمام المال له ولا يجب عليه الخمس. هذا على المبنى الأول. وأما على المبنى الثاني، المبنى القائل بأنه من أول الأمر هذا المال أربعة أخماسه له وخمسه للإمام إذا كان النصاب حاصلا، إن كان النصاب حاصلا فهذا المال من بداية حصوله مشترك بينه وبين أرباب الخمس، أربعة أخماسه له وخمسه لأرباب الخمس، مو أنه في البداية كله له ثم يتعلق الخمس بأرباب الخمس، لا، وإنما من أول الأمر إن كان النصاب حاصلا فمن أول الأمر هذا مشترك بينه وبين أرباب الخمس، أربعة أخماسه له وخمسه لأرباب الخمس. بناء على هذا المبنى الثاني قال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه بلي أنه البراءة تجري ولكن الاستصحاب ما يجري. البراءة تجري لأنه يشك في ما دام يشك في أن النصاب حاصل أو لا، يعني يشك بأنه يتعلق الخمس أو لا، البراءة تنفي له الوجوب التكليفي لإخراج الخمس. ولكن الاستصحاب ما يجري لأنه ما لم يتملك، يعني يشك في تملكه في لتمام العين في بادئ الأمر، ما عنده يقين سابق. بناء على هذا المبنى الثاني يقين سابق ما عنده، بناء على المبنى الأول كان عنده يقين سابق، لأنه إن كان قد تعلق الخمس إنما تعلق به الخمس بعد أن تملكه هو لتمامه، فيقين عنده بأنه في بادئ الأمر قد تملكه بتمامه، فيقين سابق عنده على المبنى الأول. أما على المبنى الثاني يقين سابق ما عنده، من أول حصوله على هذا المال إن كان النصاب حاصلا فهو مشترك، وإن كان النصاب غير حاصل فتمامه له، فما عنده علم بأنه تمامه له في البداية. إذن على هذا المبنى الثاني ما يجري بشأنه الاستصحاب، استصحاب بقاء ملكه، وبالتالي الملكية تبقى معلقة شنو؟ البراءة عن الحكم التكليفي تجري، يعني لا يجب عليه إخراج الخمس وجوبا تكليفيا، فهو يجوز له التصرف فيه، يجوز له أن يبقي عنده، لا يجب عليه إخراج الخمس، ولكن هو مالك بمقدار الخمس أو لا، يظل شاك بأنه مالك بمقدار الخمس أو لا، مقدار الخمس من هذا المال إما له أو لأرباب الخمس. المالك لمقدار المال لمقدار الخمس مردد، من المالك لمقدار الخمس من هذا المال؟ هل هو مالك لمقدار الخمس من هذا العين من هذا المال، أو أرباب الخمس هم المالكون لمقدار الخمس؟ هنا أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه له كلام جديد اللي إلى هذا الحديث توقفنا في الدرس الماضي. يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه قد يقال بالتمسك بالاستصحاب العدم الأزلي لتنقيح موضوع الحكم، وذلك لأنه عندنا هنا قاعدة عامة بأن من حاز ملك أو من استخرج مالا من بطن الأرض أو من المباحات الأولية فقد تملك ذلك المال، هذه كقاعدة عامة عندنا، ولكن استثني منه المعدن الواصل لمقدار النصاب. المعدن الواصل لمقدار النصاب استثني من هذه القاعدة، استثني من دليل التملك بالحيازة. وقد قلنا بالأمس بأنه لا يمكن التمسك بعموم أو إطلاق دليل الحيازة لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد شرحنا ذلك بالأمس أنه كيف هذا يدخل في قاعدة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولا يجوز في محله شرح الأصحاب بأنه لا يجوز التمسك في علم الأصول المطروح بأنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص. ولكن هنا بدلا عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص يمكن أن نتمسك باستصحاب العدم الأزلي لمن يقبل باستصحاب العدم الأزلي، هذا محل خلاف في علم الأصول. في مسألة القرشية مثلا له بالقرشية، المرأة المشكوك أنها قرشية أو غير قرشية، وحكم اليأس يختلف في القرشية عن غير القرشية، أن المرأة متى تصبح يائسة في عمر ما أعرف 60 أو 70 أو 50 أو 60، المهم فيختلف الحكم اليأس من القرشية عن غير القرشية. فإذا شككنا في المرأة، المرأة إذا شكت بنفسها أنها قرشية أو غير قرشية ومن حين ولادتها أمرها مشكوك أنها قرشية أو غير قرشية، فهل يمكن أن نقول بأنها قبل أن تولد ما كانت قرشية لعدم وجودها؟ سالب انتفاء الموضوع، ما كانت قرشية لأنها ما كان لها وجود، وبعد أن وجدت هل صارت هل وجدت وهي قرشية أو لا؟ نجري استصحاب العدم، واليقين السابق يكون قبل وجود الموضوع. اليقين السابق منذ ما قبل وجود هذه المرأة، مثل هذا يسمونه باستصحاب العدم الأزلي، يعني من الأزل ما لم تولد لم تكن قرشية من باب أنها لم تكن موجودة، وبعد أن وجدت هل وجدت قرشية أو وجدت غير قرشية؟ نجري استصحاب عدم القرشية، هذه يسمى باستصحاب العدم الأزلي. فيما نحن فيه قد نطبق هذه الفكرة، فيقال بأنه هذا المعدن قبل أن يستخرجه لم يكن فيها النصارى لعدم وجود هذا المعدن، عدم استخراجه. وبالاستخراج هل يشمله حكم من حاز شيئا ملكه، أو من استخرج شيئا من باطن الأرض من المباحات الأولية ملكه، أو لا يشمله هذا الحكم؟ فيقول بأنه أنا قبل استخراجي لهذا المال لم أكن قد استخرجت نصابا، لأنني بعدني لم أستخرج، مثل المرأة قبل وجودها، قبل تولدها ما كانت قرشية. هذا هم يقول قبل أن أستخرج لم أكن قد استخرجت نصابا، لأنني بعدني ما كنت مستخرج أصلا لهذا المال. وبعد أن استخرجته هل استخرجته متصفا بالنصاب أو استخرجته بغير اتصاف النصاب، مثل المرأة عندما تولدت هل تولدت متصفة بالقرشية أو غير متصفة بالقرشية؟ هذا هم مثل ذلك، أنه عندما استخرجت هذا المال هل استخرجته وهو متصف بالنصاب أو غير متصف بالنصاب؟ فيجري استصحاب عدم النصاب، وباستصحاب عدم النصاب يثبت ماذا؟ يثبت بأنه إذن الاستخراج يوجب التملك، يحقق موضوع قاعدة أن من حاز شيئا أو استخرج شيئا ملكه. فبهذا الاستصحاب العدم الأزلي يتحقق موضوع دليل من استخرج شيئا فقد ملكه، لأن موضوعه كان قد قيد بأن لا يكون معدنا بالغا حد النصاب. بهذا الاستصحاب نقول بأن هذا ما بالغ حد النصاب، إذن ما دام ما بالغ حد النصاب يتملكه بالاستخراج، إذا كان قد بالغا حد النصاب لا يتملكه، داخل في الاستثناء، داخل في التخصيص. ولكن إذا ثبت بهذا الاستصحاب العدم الأزلي أنه غير بالغ حد النصاب، إذا ثبت بهذا الاستصحاب العدم الأزلي بأنه ما بالغ حد النصاب، بهذا الاستصحاب يتحقق موضوع التملك، دليل من ما إذا استخرج دليل ما إذا استخرج يوجب التملك، أن الحيازات يوجب التملك. فيتنقح بهذا الاستصحاب موضوع الدليل الدال على أن من استخرج شيئا تملكه ما لم يكن معدنا بالغا حد النصاب، وهذا معدن بالغا حد النصاب أو لا، نجري استصحاب عدمه. إذا أجرينا استصحاب عدمه إذن يثبت بأنه قد استخرج شيئا غير بالغ حد النصاب، إذن يتملكه. يثبت بأنه قد استخرج شيئا غير بالغ حد النصاب، إذن يتملكه بالاستخراج. هذا بهذه الطريقة يمكن أن نحل هذه المشكلة، فنقول بأنه إذن لا يجب عليه الفحص، بدون فحص هو لا يجب عليه الخمس، ويتملكه بتمامه بدون وجوب الفحص، يتملكه بتمامه. ولكن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأننا في غنى عن عن التمسك بهذا الاستصحاب العالم الأزلي، رغم أن أستاذنا الشهيد يبني على صحة استصحاب العالم الأزلي في محله في علم الأصول، يبني على جواز استصحاب العالم الأزلي لعله خلافا للمشهور. على كل حال هو أستاذنا الشهيد يبني على صحة استصحاب العالم الأزلي، ولكن هنا يقول إحنا في غنى عن ذلك، ولكن لأننا نبني على المبنى الأول من المبنيين، يعني نبني على المبنى القائل بأن ما يتعلق به الخمس في بادئ الأمر يكون بتمامه له، ثم يتعلق حق أرباب الخمس أو ملك أرباب الخمس يتعلق بمقدار خمسه، فيمكنه أن يجري استصحاب بقاء ملكيته الثابتة في اللحظة الأولى. فبعد ما نحتاج التمسك باستصحاب العدم الأزلي هنا وعلى المبنى الأول يجري الاستصحاب بشكل طبيعي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. طبعا يبقى دليل آخر قد يتمسك به لإثبات عدم وجوب الفحص. أستاذنا الشهيد ذكر دليلين، الإجماع والعلم الإجمالي. دليل ثالث ذكره المرحوم السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه، الذي نتمتع نحن بحسينيته هنا رحمة الله تعالى عليه، ذكر في بحث الخمس في كتاب الخمس مالته بأنه قد يتمسك برواية، وإن كانت هذه الرواية واردة في بحث الزكاة لا في بحث الخمس، ولكن نتعدى من بحث الزكاة إلى بحث الخمس لعدم احتمال الفرق مثلا، لعدم احتمال الفرق مثلا بين الزكاة بين باب الزكاة وباب الخمس في مسألة الشك في بلوغ النصاب. هذه الرواية يناقشها سندا ودلالة. خل نقراها هاي الرواية، نص الرواية: خبر زيد الصائغ قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى، بخارى الآن خارج عن إيران، في ذاك العهد كان من بلاد خراسان، يعتبر من بلاد خراسان. الشيخ يعرف شعر حافظ سمرقند وبخارارة بخالي هندويش بخشم سمرقند وبخارارة. على كل حال بخارى الآن خارج عن حدود إيران، ولكن في ذاك العهد كان تابع لخراسان. إني كنت في قرى في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مسا. مس ظهر أنه كلمة فارسية يعني الصفر، النحاس. النحاس باللغة الفارسية يسمى مس. شلون هذه الكلمة جاية في اللغة العربية داخلة من الفارسية العربية ما أدري. على كل حال سؤال السائل أنه هناك دراهمهم كانت مغشوشة ولكن عندهم ماشي، دراهمهم الدرهم خب عادة يصنع من الفضة، ولكن هناك كانوا يدخلون مقدار من النحاس ومقدار من الرصاص، فقط ثلث من عنده فضة حقيقية وثلث من النحاس وثلث من الرصاص، يعني ثلثين غش، ولكن هنا كلهم يدرون وماشي عندهم. في بخارى كان ماشي عندهم. رأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مسا وثلث رصاصا، وكانت تجوز عندهم، يعني هذا ماشي عندهم جائز عندهم، وكانت تجوز عندهم، وكنت أعملها وأنفقها، كنت أصنع دراهم على طريقتهم، كنت أعملها وأنفقها، قال فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم. فقلت أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيه الزكاة أزكيها، يعني بالغ حد النصاب، وفيها ما يجب علي فيه الزكاة يعني بالغ حد النصاب أزكيها؟ قال نعم إنما هو مالك. قلت يقول بأنه نعم يتعلق به الزكاة بحسب العادة الجارية هناك من أن الدرهم المغشوش أم يقبلوه، فإذا بلغ حد النصاب يتعلق به الزكاة بحسب موازين تلك البلدة. قلت فإن أخرجتها إلى بلد إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها، إذا أخرجت هذه الدراهم إلى مدن أخرى التي يعتبروها هذا مغشوش ما يقبلون، فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها؟ قال إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكي. هنا بعد يصير شنو؟ يصير أنه في ما دام في مدينة أخرى التي ما يقبلون بهذا الدرهم، فيقول إذا بلغ الفضة الخالصة من هذه الدراهم بلغت حد النصاب وجب عليك الزكاة وإلا فلا. قال إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكي ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة، ودع ما سوى ذلك من الخبيث، يقصد بالخبيث يعني النحاس والرصاص. قلت وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة، يعني أصل النصاب مسلم عندي، لكن إشكال كميته بعد إشكال مقداره بعد تحقق النصاب ما أدري إشكال مقداره. أصل تحقق النصاب مسلم ولكن الكمية غير معلومة، الكمية غير معلومة، إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيها الزكاة. قال فأسبكها، هنا محل الشاهد، الإمام أمره بالفحص، يقول أنت ما تعرف الكمية افحص، يقول فأسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث، طلع الخبيث بقي بس الفضة الحقيقية، ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة. محل الشاهد هذا المقطع الأخير. ما أدري وين هنا قايل وسائل الشيعة جزء 6 صفحة 104 الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث الأول، باب الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث الأول. طبعا عدد الجزء الوسائل الجزء 6، ولكن هذا بحساب الظاهر أنه بحساب طبعة أهل البيت. على كل حال بلي ما أدري هذا قديم، هذا على الوسائل القديمة 25 جلد مجلد، ما أدري ما أدري. على كل حال يناقش فيه السيد الهاشمي سندا ودلالة، أما سندا يقول السند ضعيف بزيد الصائغ، وأما الدلالة يقول هذه الرواية وردت في مورد العلم بحصول النصاب ولكن الشك في الكمية، ولا يمكن القياس على ذلك ما إذا شك في النصاب، ما نحن فيه بحثنا ما إذا شك في أصل النصاب، وهذه الرواية واردة فيما إذا كان النصاب مسلما ولكن شك في الكمية، ولا يمكن مقايسة هذا بذاك. وبهذا ننتهي من هذا البحث، والظاهر أننا بعد هذا لابد وأن ننتقل إلى بحث بلي خمس الكنز، خمس المعدن انتهينا ونتحول إلى خمس الكنز، والحمد لله رب العالمين.